الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة. وآخر ما وقفنا عليه من الآداب ما يتعلق بالسجود، فإن السجود يكون على سبعة أعظم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يمكن هذه الأماكن السبعة من الأرض، وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: القدمان والركبتان واليدان والجبهة. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وفي لفظ، وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فيجب على المصلي إمكان هذه الأعضاء من الأرض في حال سجوده، وإلا لم يصح هذا السجود. كذلك أيضا مما يتعلق بهذا الأدب إمكان الجبهة من الأرض، فيضع جبهته على الأرض ويمكنها منه، أي من هذه، من الأرض عندما يسجد. وأيضا من الآداب المتعلقة بذلك أيضا إلصاق الأنف بالأرض، ذلك جاء في الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: ضع أنفك ليسجد معك. فهذا يدل على وجوب إلصاق الأنف بالأرض عند السجود، وهذا بخلاف ما يفعله بعض الجهال هداهم الله، حيث يلصقون جباههم بالأرض عند منابت الشجر، عفوا، عند منابت الشعر، فيضع الجبهة وكأنه يسجد على مقدم جبهته من جهة الشعر، فيكون أنفه مرتفعا على الأرض، عن الأرض، غير ملاصق لها. وفي الحقيقة هذا خلفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يتعلق بالسجود من الآداب الاعتدال في السجود، وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فدل على وجوب الاعتدال في السجود. وهذا الاعتدال له عدة صور تدل عليه، فمن هذه الصور أن يتوسط بين مجافات الذراعين وضمهما، فلا يجافي بين الذراعين مجافات واسعة ولا يضم ذراعيه إليه. وكذلك أيضا من الاعتدال في البسط على الأرض، فإنه إذا سجد فإنه لا يبسط ذراعيه على الأرض وكأنه كالمنبطح عليها، بل يرفع كفيه، يرفع يديه إذا لامست كفيه الأرض. ومن اعتدال أيضا أن يضم كفيه عندما يسجد فلا يفرق بين أصابع كفيه. إذن هذه صور من صور الاعتدال في السجود. أيضا مما يتعلق من الآداب ما يتعلق بإتمام الركوع والسجود، والمقصود بإتمام الركوع والسجود بالخشوع في هذين الركنين وعدم النقر والعجلة، بل يركع المصلي ويسجد بمقدار ما أتت به السنة وبما يسمح له بالإتيان بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحقق الاطمئنان في الركوع والسجود. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتم الركوع والسجود، فالذي نفسي بيده إني لأراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. وهذا في الحقيقة يدل على هذا الأمر العظيم الذي يخل به بعض الناس من العجلة في الصلاة، وكأن أمور الدنيا ستقضى بالنسبة له إذا استعجل في هذه الصلاة وأسرع فيها. وفي الحقيقة الصلاة فيها الخير والبركة والرزق، ولذلك الله جل وعلا قال نبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالصلاة من الأبواب التي تفتح للإنسان الرزق وتفتح له أبواب الخير. ولذلك الله جل وعلا عندما أمرنا بالصلاة أمرنا بالسعي إليها، ثم بعد السعي انتشار في الأرض الذي فيه القيام بمصالح الناس ومصالح النفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي محل الابتغاء وطلب الرزق لا يكون فيه وقت العبادة وقت الصلاة، لأن هذا وقت يتصل فيه العبد بربه، فلا يحسن أن يعلق رغم من عبادته، فإنه يتوجه بعد ذلك لتحقيق مصالحه. إذن هذه الصلاة لا تأخذ منك وقتا كثيرا، والاطمئنان فيها في الحقيقة يريح النفس ويجعل الصدر منشرحا والذهن متقد في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما عنده. فهذه بعض الآداب المتعلقة بركني الركوع والسجود، هناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.